أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا في الوقف، وقد توقفنا حول المسألة الرابعة: إذا وقف مسجدا لم ينفك وقفه بخراب القرية. لماذا؟ لأن الوقف على ما أوقف عليه، فلا يتغير ولا يتبدل، حتى لو أن القرية التي أوقف فيها هذا المسجد قد هجرها أهلها وخربت، تبقى أرض المسجد مكانا لا يمكن أن يحول إلى غير ما أوقف عليه من المسجدية. قال: للزوم الوقف وعدم صلاحية الخراب لزواله، لجواز عودها، أي لجواز عود القرية التي أوقفت هذه الأرض فيها على أن تكون مسجدا، أو انتفاع المار بها أو به بالمسجد يعني. وكذا لو خرب المسجد خلافا لبعض العامة أبناء السنة يعني، قياسا على عود الكفن إلى الورثة عند اليأس من الميت، فيقولون أن هذا الكفن إذا لم يحصل على الميت فإنه يرجع إلى الورثة، فقياسا على هذا الأمر وهذه القضية يقولون بأن الأرض التي أوقفت تكون كذلك، يمكن تبديلها ويمكن تغييرها. قال: قياسا على عود الكفن إلى الورثة عند اليأس من الميت، قال: بجامع استغناء المسجد عن المصلين كاستغناء الميت عن الكفن. فبما أن الميت استغنى عن الكفن، فإذا استغنى المسجد عن المصلين يجوز تحويله إلى مكان آخر، والفرق واضح. لماذا؟ لأن الكفن ملك للوارث، وإن وجب بذله في التكفين، بخلاف المسجد لخروجه بالوقف على وجه فك الملك كالتحرير. يعني كما في العتق، فإنه بمجرد التحرير ينعتق ولا يمكن رجوعه إلى الرقية مرة أخرى، ما يمكن. عليكم السلام، حياكم الله. فمن هنا المسجد لا ينفك بخروجه عن وجود المصلين فيه فينفك عن المسجدية. قال: بخلاف المسجد لخروجه بالوقف على وجه فك الملك كالتحرير، فإنه إذا صار حرا لا يعود ماذا؟ رقا، ولإمكان الحاجة إليه بعمارة القرية. قد مستقبلا تعمر هذه القرية فيحتاج إليه ويعمر. وصلاة المارة، المارة يمرون فينزلون في هذا المسجد للصلاة، بخلاف الكفان.
الكفان ما يكلمون.
قال وإذا وقف على الفقراء أو العلوية انصرف إلى من في بلد الواقف منهم ومن حضر، بمعنى جواز الاقتصار عليهم من غير أن يتتبع غيرهم ممن يشمله الوصف، فلو تتبع جاز. وكذا لا يجوز انتظار من غاب منهم عند القسمة.
لا يجب عفوا.
وكذا لا يجب انتظار من غاب منهم عند القسمة. وهل يجب استيعاب من حضر ظاهر العبارة ذلك، يعني الاستيعاب بناء على أن الموقوف عليه يستحق على جهة الاشتراك لأنه يكون أحدهم يشترك معهم، لا على وجه بيان المصرف، بخلاف الزكاة، فإن المستحق في الزكاة يأخذ على أنه مصرف الزكاة لا على وجه الاشتراك، فلو كان غنيا ما يمكن يدخل.
لكن هذا حتى كان غني،
علوي
غني.
إيه، بخلاف الزكاة. وفي الرواية دليل عليه، وهي رواية علي بن سليمان النوفلي، رواية علي بن سليمان النوفلي عن أبي جعفر الثاني عليه السلام. من هو أبو جعفر الثاني؟ إمام الجواد. أنه كتب في ذلك فأجاب بأن الوقف لمن حضر البلد الذي هو فيه، وليس لك أن تتبع من كان غائبا أو تتبع من كان غائبا أو تتبع من كان غائبا. وفي الرواية دليل عليه، ويحتمل جواز الاقتصار على بعضهم، يعني على بعض من حضر من الموقوف عليهم. نعم، نظرا إلى كون الجهة المعينة مصرفا فيدخلون تحت هذا العنوان. وعلى القولين لا يجوز الاقتصار على أقل من ثلاثة. لماذا؟ أحسنت، لأنه أقل الجامع، مراعاة لصيغة الجامع. يعني يمكن أن يقال إن الوقف إنما كان على الجهة لا على الجماعة، فإذا يكون كل فرد منهم من تلك الجهة فيمكن الاقتصار على الواحد، إذا كان الجماعة يعني.
زين، لو ما استوعب قصر
يكفي دخول هذا في الجهة،
لأنه ما ممكن تستوعب ممكنهم.
مراعاة لصيغة الجمع، ثم لا تجب التسوية بينهم خصوصا مع اختلافهم في المزية، بخلاف الوقف على المنحصرين، كما في الوقف على عدد محصورين فإنه يجب التسوية بينهم والاستيعاب، فيجب التسوية بينهم بالاستيعاب. واعلم أن الموجود في نسخ الكتاب بلد الواقف، والذي دلت عليه الرواية وذكره الأصحاب ومنهم المصنف في الدروس، اعتبار بلد الواقف للواقف، وهو أجواد. المسألة الخامسة
بالنسبة إلى عدم وجوب التسوية، دليل عليه،
لو أعطى القائم على الوقف الإذن المطلق في كيفية صرفه فهو ينظر إلى أصحاب المزية على غيرهم، مثلا هذا متزوج وهذا عازب، فما يمكن أن يعني يعطى مصرف هذا غير مصرف هذا. مثلا هذا مثلا عائلته كبيرة وهذا ليس عنده إلا ولد واحد. مثلا هذا عالم تقي ورع وهذا ليس عالما. نعم، لو وجدت القرينة على أنه لا مزية وأنه يجب أن يكون بينهم سواسية، هني ما يدار السواسية.
هنا نبين يعني أن الفارق هو الحاصل وعدم الحاصل، مع أن في كلا الحالتين سواء حصروا أو لم يحصروا قد يكون هناك مزايا.
إيه صحيح.
ما وجه عدم
وجود
التسوية في عدم الحاصل ووجوب التسوية؟
إذا حصروا لازم أن يكون هناك تسوية.
إذا في مزية
بس قد يكون فيه مزية،
يعني هل الضابطة هي المزية؟
لا، الضابطة هي المزية فيما إذا لم تكن هناك قرينة على أن الحصر من أجل أن يوزع على هؤلاء فيفهم منه التسوية.
بس لو قال مثلا أكرم من في البيت نحصر.
إيه لكن إذا أطلق، لا إذا هو أطلق له العنان فهو يكرم بحسب ما يراه، لأن الإكرام يتحقق بدينار ويتحقق بعشرة.
بس يعني فرق بين يسمون التساوي هذا بالحاصل أو عدم الحاصل.
إيه ما يخالف.
يعني مو بالمطلق.
لا، هو كأنما يعني لما انحصر في عدد معين هنا يجب أن يسوى، إذا لم يحصر في عدد معين فهو قابل للزيادة والنقيصة، فمن هنا المزية متحققة فيما إذا كان هناك زيادة لأحدهم على غيره.
كن ترجيح بمرجح.
الخامسة، إذا آجر البطن الأول، إذا آجر البطن الأول الوقف. البطن هنا فاعل والأول بدل أو نعت. الوقف ثم انقرضوا تبين بطلان الإيجار في المدة الباقية. لماذا؟ قال انتقال الحق إلى غيرهم، وحقهم وإن كان ثابتا عند الإيجار إلا أنه مقيد بحياتهم لا مطلقا، يعني حتى لو ماتوا فكانت الصحة في جميع المدة مراعاة باستحقاقهم لها، حتى لو آجروها مدة يقطع فيها بعدم بقائهم إليها عادة، فالزائد باطل من الابتداء. لو أجرها 200 سنة فنقول 200 سنة ما يعيش الإنسان 200 سنة الآن، فما زاد على المدة يكون باطلا. ولا يباح لهم أخذ قسطه من الأجرة، وإنما أبيح في الممكن استصحابا للاستحقاق بحسب الإمكان ولأصالة البقاء. وحيث تبطل في بعض المدة فيرجع المستأجر على ورثة الآجر، هنا يحتمل أن يراد به معنى المؤجر كما في قوله تعالى على أن تأجرني 8 حجج، أي أن تؤجرني 8 حجج على أن تؤجرنا. قال بقسط المدة الباقية إن كان قد قبض الأجرة وخلف تركة. فلو لم يخلف مالا، ما ترك شيء، لم يجب على الوارث الوفاء من ماله كغيرها.
كان يجب على الابن الأكبر. كان تجب على الابن الأكبر الوفاء من مال.
فلو لم يخلف مالا لم يجب على الوارث الوفاء من ماله كغيرها من الديون، هذا إذا كان قد آجرها لمصلحته أو لم يكن ناظرا. فلو كان ناظرا، يعني شو ناظرا؟ ناظرا على الوقف يعني، وآجرها لمصلحة البطون لم تبطل الإجارة. وكذا لو كان المؤجر هو الناظر في الوقف مع كونه غير مستحق. انتهى كتاب الوقف، ونبحث في كتاب العطية. قال: كتاب العطية، أي هذا كتاب العطية. فكتاب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا حذف تخفيفا، وكتاب خبر ذلك المبتدأ المحذوف وهو مضاف، والعطية مضاف إليه. العطية اسم مصدر من أعطى يعطي إعطاء، أعطى يعطي إعطاء، وتستعمل في الإعطاء مجانا يعني بلا عوض، بلا عوض دنيوي يسمونه عطية. فلان أعطى زيدا دينار يعني بدون مقابل، هي معنى. وهي أي العطية باعتبار الجنس أربعة: الأول الصدقة، وهي عقد يفتقر إلى إيجاب وقبول. لما نقول عقد نتصور فيه ماذا؟ الإيجاب والقبول. قال: إطلاق العقد على نفس العطية لا يخلو من تساهل، تساهلا، بل في إطلاقه على جميع المفهومات المشهورة من البيع والإجارة وغيرهما، وإنما هو دال عليها، ويعتبر في إيجاب الصدقة وقبولها ما يعتبر في غيرها من العقود اللازمة.
القبول هو القبض.
قال: وقبض بإذن الموجب. لابد أن يكون بإذن الموجب، يعني المالك يعني، بل بإذن المالك، فإنه لو وكل في الإيجاب لم يكن للوكيل الإقباض، وإنما لا يكون للوكيل الإقباض عن نفسه، وإنما يقبضه عن وكيله، عن موكله.
ومحتاجها الصدقة،
يعني لما أن يدفع ينوي على أن هذه العطية من مالكها، وإنما هو فقط وكيل في إيصالها إلى المستحق. أي معنى. ومن شرطها القربة، فلا تصح بدونها. وإن حصل الإيجاب والقبول والقبض، للروايات الصحيحة الدالة عليه، فلا يجوز الرجوع فيها بعد القبض، لا يجوز. لماذا؟ قال: لتمام الملك وحصول العوض وهو القربة، يعني كأنما حصل على شنو؟
على عوض،
على الأجر والثواب،
يعني كنا اشترى
القربة. والمراد من القربة يعني التقرب إلى الله عز وجل بها. كما لا يصح الرجوع في الهبة مع التعويض، الهبة المعوضة يسمونها، أكو هبة معوضة وهبة غير معوضة، يعني كيف يسمونها الهبة المشروطة والهبة غير المشروطة، يعني وهبتك هذا الدينار على شرط أن تهبني هذا الكتاب. ثم نهب شنو؟
مشروطة.
أما إذا وهبتك الدينار دون شرط فتسمى هبة غير مشروطة. قال فلا يجوز الرجوع فيها بعد القبض لتمام الملك وحصول العوض وهو القربة، كما لا يصح الرجوع في الهبة مع التعويض. وفي تفريعه بالفاء إشارة إلى أن القربة عوض، بل العوض الأخروي أقوى من العوض الدنيوي، ومفروضها ومفروض الزكاة يأتي عليها الكلام إن شاء الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.